الله النهارده
يعني
ثالوث
قبل ادم وحواء كمان
طبعا. اذا كان الله ثالوث يبقى هو ثالوث منذ الازل، ما هو لا يتغير. اعلانه لادم كان اعلان واضح، يعني ادم كان صديق لله، وكل محبه الله كانت موجهه ناحيه ادم تاج الخليقه. فالصداقه والمحبه اللي بين الله وادم تخلي ربنا يكشف ذاته لادم ويعرف ان في الاب والابن والروح القدس، لما يعني في حديث مباشر بين الله وادم كمثل الانبياء. يعني هذا جايز احنا نسمع عن الله من الكتاب المقدس ومن افواه الاباء والانبياء، لكن ما كانش وقتها غير ادم وحده وحواء يتكلمان مع الله. فمعرفه الله كانت واضحه في اذهانهم. نقدر نتوقع بكل تاكيد ان ادم وحواء شرحوا لاولادهم ان في ربنا، وان هو واحد في جوهره ومثلث في اقانيمه، وانه احنا غلطنا واحنا خدنا وعد من الله انه يتجسد ويخلصنا في شكل انسان يموت من اجلنا.
يعني ادم وحواء كانوا مدركين ان في اب وابن وروح قدس؟
نتوقع هذا طبعا. بقول لك ليه؟ لان هم كانوا عايشين مع ربنا معيشة ما فيش في الدنيا غير آدم.
كان أول تجسد متهيألي للابن هو سيد المسيح، كان متهيألي كان آدم بيشوفه برضو في الجنة سيد.
بس كان إيه ظهورات أو يتكلم معاه. والوعد بتاع نسل المرأة أسحق رأس الحي، والذبيحة اللي عملها ربنا وسطر بها عري آدم وحواء. ففي معرفة وصلت لآدم، معرفة تخليه عنده رجاء أن يأتي المسيح ليخلصه. ولذلك احنا بنعتبر ادم وحواء برغم من غلطتهم دخلوا الفردوس، عليهم في الفردوس. وعندنا الحان كتير في الكنيسه تقول رد ادم الى رئاسته مره اخرى
بعد الصليب.
ليه؟ لان ادم ساعه ما عاش بعد الخطيه، بعد السقوط وفساد الطبيعه، كان عنده معرفه الله اللي اديته رجاء ان يخلص، وكل الذين راقدوا على هذا الرجاء المسيح اخرجهم من الجحيم يوم الجمعه العظيمه ودخلهم الفردوس. ممكن في ناس من نسل آدم ما دخلوش الفردوس بالرغم من موت المسيح، لأنهم لم يؤمنوا بالله ولم يكن عندهم هذا الرجاء. فإذا نتوقع أن آدم كان عارف كتير عن ربنا، وزي ما احنا النهاردة عارفين كتير لكن مش عارفين كل حاجة، هو كان كده برضه، هو معرفته محدود. لكن خلينا أكمل أن مع تعاقب الأجيال وتعدد الناس وانتشار الناس على وجه الأرض، هذه المعرفة بقت موجودة بس مشوشة. وده سبب في أن جميع الشعوب حتى في الحضارات القديمة وما قبل التاريخ كلهم كان عندهم عبادة. إيش عرف البشر أن فيه إله؟ واخدينها من جدودهم من آدم. وفي بعض الشعوب انحرفت الى تعدد الالهه. ايه اللي جالهم فكره التعدد؟ ان هم فاهمين ان في ثالوث بس ما فهموش طبيعته، ما فهموش ان في وحدانيه، فبداوا يفكروا في الثالوث وبداوا يخترعوا عقائد ترتبط بتعدد الالهه اللي هي اصلا مش موجوده لكن جت في بالهم نتيجه معرفتهم بالثالوث. وبعد كده لما ربنا أعلن ذاته لموسى وأعلن ذاته لإبراهيم قبل كده، بدأ المعرفة الإلهية في البشر ترجع تاني للمصدر الأصل اللي هو ربنا، فيبتدوا يستعيدوا ما هو صح في المعرفة اللاهوتية، ويلقوا عنهم الانحرافات اللي حصلت بتاعت عبادة الأوثان. وبقى في أيام موسى ناموس مكتوب وشرح لطبيعة الله وتأكيد على وحدانية الله عشان تسقط تعدد الآلهة، لغاية لما جاء الابن متجسدا كملت الاستعلان أو إعلان الله للبشر خلال تجسد الابن.
ويمكن قبل موسى 1500 سنة ما كانش في كتب مقدسة، ما كانش في كتاب مقدس، ما كانش في الناموس، ما كانش في أي حاجة،
أول
كان مجرد تقليد بس أو حاجة شفهية.
يعني الله تكلم مع إبراهيم، إبراهيم علم إسحاق، إسحاق علم يعقوب وعيسو، يعقوب علم ولاده، يوسف ابن يعقوب كان في مصر عارف إن في ربنا بس عشان
سيدنا مش ممكن يكون في يعني من التعليم الشفهي ده ممكن يكون في مثلا انحرافات معينه في او التقليد ما وصلش بالظبط يعني بالظبط زي الاشاعه او المعلومه لو حد قالها الواحد عقبال ما تتنقل العشرة العشرين هتتغير
ده اللي حصل
هو ده السبب يعني
ده اللي حصل ان نتيجه ان ما فيش كتاب مكتوب ما كانش لسه الحضاره فربنا بيتعامل مع الناس على قد امكانياتهم لكن خلي بالك قبل ما يبقى فيه كتابات كان ذاكرة الناس قوية
مش زينا دلوقتي
انت عارفة بدليل ايه الجيل بتاعنا انا عجوز شوية كان ممكن واحد يعمل حساب في ذهنه من غير ما يستخدم ورقة وقلم اول ما طلع الكالكوليتر بدأت الناس تكسل تفكر لما كنت انا في الدراسة في الطالب كان ممنوع ندخل الامتحان بالكالكوليتر النهاردة ما فيش حاجة اسمها ممنوع لان ده بقت هي دي وسيلة بتاعة الحسابات اصبح الناس ان هذا مش ممكن واحد يجمع واحد زائد واحد كام يكتب يا ابني دي مش محتاجة يقولك لا ما انا مش متعلم فكلما تقدمت المعرفة المكتوبة بتقلل قدرات الذهن للأسف بينما كان زمان ممكن واحد مش متعلم في مدرسة حتى إلى الجيل القريب يعني راجل بيبصم لكنه ممكن يبقى تاجر ويحسب الحساب في دماغه فدي بتفهمني إن أنا في الأجيال ما قبل التاريخ كانت البشرية تحتفظ في ذاكرتها بخبرات
ما كانش فيه التلوث كمان يا سيدنا والمشغوليات يمكن دلوقتي اللي الإنسان ممكن ينسى حاجات كتير قوي بسببها
أكيد الحياة كانت أكثر بساطة لكن عايز اقول يعني ان تركيز الناس كان اكثر وبالتالي المعرفة بتنتقل فعلا من جيل لجيل لكن وارد جدا وده اللي حصل وسبب ان في تعدد آلهة وفي عبادة اوثان بس انا عايز اركز هنا عشان الناس ما تتوهش مني ان كون في عبادة للاوثان معناها في اله بس الناس تاهت عنه في تعدد آلهة معناها في ثالوث بس الناس تاهت عنه وبعد كده رجعت المعرفة تتضح بصفاء وسقطت عنها الرتوش الغلط بالإعلان المباشر من الله لموسى بعدين الإعلان المباشر من الله لما تجسد وأعلن ذاته
لي هل هناك يعني نيافتك لسه قايلنا ان كان في تعدد آلهة عند في الوثنية هل في تشابه بين الثالوث القدوس وبين تعدد الآلهة في الوثنية أو عقيدة الثالوث في الوثنية اللي هي متمثلة في قصة إيزيس وأوزوريس وحورس؟
لا طبعا ما فيش أي ارتباط الارتباط الوحيد هو أن الفكرة موجودة بس هم عبروا عنها بطريقة غلط الفكرة موجودة أن في ثالوث في السماء فالناس ترجمتها أن في ثلاثة آلهة ودي غلط لا يمكن أن يكون هناك ثلاثة آلهة أو أربعة أو اثنين ولابد إله واحد على أقل ليه الله من ضمن صفاته المهمة أن يكون خالق الكل طب لما يكون هو خالق الكل في إله تاني خلق إيه مدام ما خلقش يبقى مش إله ولو أن في إله خلق نص الأشياء والإله خلق النص التاني يبقى الاثنين مش آلهة لأن الصفة أن يكون خالق الكل لو في اله خلق الاله الثاني هيبقى مش اله طالما ان هو مخلوق الحاجه الثانيه ان الله يكون قادر على كل شيء طب هتبقى قادر على كل شيء حتى الاله الاخر
يبقى
مش قادر عليه يبقى الثاني ده مش اله
بالظبط
ولكن لو انت قادر على كل شيء ما عدا الاله ده يبقى انت مش الله الله قادر على كل شيء ضابط الكل فلابد يكون اله واحد ما ينفعش يكون آلهة ففي الثالوث المصري القديم الوثني في زواج وفي خلفة وفي حرب وفي ناس بتتخانق مع بعضيها دي مش موجودة في الثالوث المسيحي احنا نتكلم عن إله واحد مثلث الأقل
طب ايه اللي يثبت برضو خلينا يعني احنا يمكن اسئلتنا شوية فيها إثباتات يعني بالعقل والمنطق ايه اللي يثبت ان المسيحية منذ بدايتها امنت بالتثليث
احنا عندنا امر واضح جدا من السيد المسيح لتلاميذه قال لهم اذهبوا وأكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس. أمر واضح، المسيح قايل في آب وابن وروح قدس. السيد المسيح تكلم كثيرا عن الآب وتكلم مع الآب، والآب تكلم عن الابن لما قال هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. وتكلم السيد المسيح عن الروح القدس كثيرا، عرفنا به وقال هيعمل ايه وهيجي وهيحل على الكنيسة. في قصة معمودية السيد المسيح ظهر بوضوح الثالوث، عشان كده بنسميه عيد الإبيفانية أو ظهور الإله، أن الآب في السماء يتكلم صوت بيقول هذا هو ابن الحبيب، والابن في الماء يتعمد، والروح القدس يحل في الهواء بمنظر حمامة، وأتى واستقر على رأس المسيح. كان واضح أن في الآب والابن والروح القدس. هناك آيات أخرى برضو في الكتاب المقدس تتكلم عن الثالوث، زي في رسالة يوحنا الأولى، الذين يشهدون في السماء ثلاثة، الآب والكلمة والروح القدس، هؤلاء ثلاثهم في الواحد. وآيات كثيرة بقى، لما يقول لك مثلا محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة الروح القدس، ذات نفس الابن لأنه اسمه ابن يبقى له آب. فواضح من ذو بداية المسيحية أن إعلان الثالوث كان في منتهى الوضوح، وأبائنا الرسل والجيل الأول اللي هم يسموهم الأباء الرسوليين تلامذة الرسل كانوا مستوعبين الأمر بتدقيق ونشروا الإيمان بالثالوث في كل العالم.
ممكن كمان قريت في سيدنا برضو نيافتك صحح لي قانون الرسل، اللي هو الإنسان اللي هو بيقبل على العماد بيقراه وقت
قانون الإيمان،
وقت جحد الشيطان.
قانون الإيمان اللي احنا بنستخدمه النهاردة اتكتب في مجمع نيقيا وتكمل في مجمع القسطنطينية.
لا أنا أقصد مش قانون الإيمان، أنا أقصد يعني لما قريت لقيت حاجة اسمها قانون إيمان الرسل، اللي هو أؤمن بالله العظيم.
أنا فاهم، أنا فاهم احنا ديني بس فرصة اشرح للناس ان قانون الايمان اللي بنستخدمه النهاردة كتب في مجمع نيقيا وتكمل في مجمع القسطنطينية، لكن قبل هذا القانون كان هناك قانون فعلا من ايام الرسل اسمه قانون الايمان بتاع الرسل. هو كان بنفس النص اللي احنا بنستخدمه النهاردة بس بطريقة مبسطة مفيهوش تفاصيل، وما زلنا بنستخدمه حتى اليوم في سر المعمودية. يعني أي أم تفتكر ساعة لما دخلت تعمد طفلها بصت ناحية الغرب جحدت الشيطان، بعدين التفتت ناحية الشرق وقالت أؤمن بإله واحد الله الآب ضبط الكل وابنه الوحيد يسوع المسيح ربنا والروح القدس وقيامة الجسد وبكنيسة واحدة وحيدة مقدسة جماعة رسولية. فإحنا ده الإيمان الرسولي وفيه الثالوث واضح جدا، عشان ما حدش يجي يدعي أن الإيمان بدأ من مجمع نيقيا. لا، عندنا قانون إيمان قبلي، بس مجمع نيقيا اضطر أن هو يكتب تفاصيل زيادة، لأن بدعة أريوس ما كانش بينكر أن في ابن، بس بيقول الابن ده أقل من الألف الجوهر، فكان لازم يتحط في قانون الإيمان أن الابن ده مساوي للألف الجوهر مش أقل منه.
طب سيدنا خلينا نتكلم برضو بلسان حال اي يعني اي واحد ممكن يكون سمعنا او شايفنا دلوقتي. ممكن حد يقول طب ما تقولوا الله وخلاص، انتوا ليه المسيحيه متمسكه بحكايه الثالوث؟ طب ما هو الثالوث هو الله والله هو الثالوث، يعني الله هو الثالوث والثالوث هو الله، ليه متمسكين بقى بحته التثليث والتوحيد؟
لان ده الايمان الصح. يعني طبيعة الله لما نيجي نفهمه ونعرفه ونتعامل معاه هو أعلن ذاته أنه هو ثالوث. فكون إن التفاصيل محتاجة شرح نشرحها، محتاجة فهم نفهمها، وما فيهاش صعوبة لو أنا فتحت قلبي عشان أفهم. يعني عامل زي إيه؟ الطفل الصغير بيأكل وما يعرفش الأكل ده راح فيه، هو بيأكل يقول لك بطنة مات أكل، هو متخيل بطنة دي زي القربة ندخل الأكل بتجمع في القربة، فخلاص الموضوع بسيط بالنسبة له. كبر شوية بدأ ياخد في العلوم ان لا ده في جهاز اسمه جهاز الهضم، يقول لك طب ايه التعقيد ده ما تخليها فتحة على طول على بعضيها، يقول لا ما انا هقول لك ايه الحقيقة اللي موجودة. ويقعد يشرحوا له بقى الفم والبلعوم والمريء والمعدة وفتحة البواب فتحة الفؤاد والامعاء الصغيرة والامعاء الكبيرة. ايه التعقيد ده؟ يقول له مش تعقيد، هو ده الحقيقة اللي موجودة بنشرحها لك. وقد يكون بيفرح انه عارف المعلومة دي، لكن اللي عرفه ده ولا حاجة بالنسبة له لما يجي يدرس بعد كده ثانوي، لما يدرس في جامعة يدخل كلية الطب مثلا، وبعدين لما يجي يتخصص في الجهاز الهضمي ويشوف ان فيه حاجات كتير جدا ما كانش يعرفها. هل بحجة ان الامور دي كبيرة ومعقدة خلاص نغمض عينينا نقول مش لازم نعرف ان في جهاز هضمي، هو الاكل بيدخل كده وخلاص؟ في حقيقة موجودة لازم نفهمها. فأنا بقول الله ثالوث ليه؟ لأن هو أعلن لنا ذاته وطبيعته، ومفروض أن احنا نعرفه عشان نعرف نتعامل معه. كون الأمور فيها صعوبة، لا، الله يعطينا النعمة بنقدر نفهم. وزي ما قلنا من شوية الآية أن ربنا بيستعلن للبسطاء الأولاد الصغار أكثر من الفهماء والحكماء والمتفلسفين.
كمان سيدنا فيها برضو شرح للتجسد والفداء.
بس انا مش عايز اقول ان الثالوث جه علشان خاطر التجسد، لا طبعا، ده هيسهل لي بعد كده لما افهم ان مين اللي تجسد، هو الابن. لكن ما هو كان ممكن لو ما فيش ثالوث وقلنا الله تجسد يبقى الله الواحد اللي هو ما فيهوش ثالوث. لكن انا بكلم عن الثالوث قبل التجسد في الازل، الله كان ثالوث في الازل. ولازم يبقى ده معلومة ربنا ادهلنا لازم نفهمها ونعرف.
طيب شباب معكم أسئلة حابين تسألوها سيدنا؟ تفضل.
أنا اسمي جون عادل من كنيسة عذراء وملك ميخائيل أحمد عصمت. كنت عايز أسأل نيافتك بس معلش، ليه دايما لما الناس بتتكلم عن العقيدة المسيحية بتخش دايما على حتة الثالوث؟
يعني جايز اكتر حاجة غريبة على مسامع الناس هي الثالوث، عشان هي بتسألوا فيه. يعني وجود الله كلنا بنشترك فيه، كل الديانات، العبادات، الفضائل موجودة في كل الديانات، المحبة بتاعت المسيحية كل الناس فرحانة بيها وتحبها. فبيجوا عند حاجتين يتساءلوا، حكاية الثالوث وحكاية التجسد. يعني يا الله يبقى انسان وازاي يبقى ثلاثة واحد؟ فمن حقهم يسألوا ومن واجبنا أن نجاوب.
طيب حد تاني سؤال تاني لو سمحتوا.
أنا اسمي أبانوب من كنيسة العذراء والملك ميخائيل. كنت حابب أسأل حضرتك عن إيه حلول أقنومي.
حلول أقنومي، الحلول الأقنومي معناها الأقنوم بنفسه يأتي ويحل بين البشر، وده اللي حصل في التجسد، إن السيد المسيح بأقنومه الابن الازلي الكلمة حل في احشاء العذراء مريم واخذ منها نسوتا كاملا مساويا لنا بالتمام من نفس وجسد وروح، واتحد به، بيسموه اتحاد اقنومي. ودي الاهم من كلمة حلول اقنومي، هو حل باقنومه واتحد اقنوميا بهذا النسوت اللي هي الطبيعة البشرية. ولذلك لان هو باقنومه صار المسيح اللي ماشي على الارض ده هو الله، بينما هو بيحل فيا انا، بس مش اقنوميا، يعني يحل فيا بنعمته
بروحه
بقوته بالنعمه يعني. فمبقاش انا المسيح، مبقاش انا الاله الذي يعبد. الفرق بيني وبين شخص المسيح اللي ماشي على الارض ان هو ده الحلول الاقنومي بتاع الله الكلمه في الجسد، لكن يحل فينا بالايمان بالنعمة بالتناول من جسده ودمه دون أن نتحول نحن إلى آلهة، لأن ده نوع من الحلول غير النوع.
طب لما بنقول بيحل فينا بروحه، طب روحه ده أقنوم الروح.
بس مش يحل فينا بأقنوم،
برضو مش أقنوميا،
بنعمته كده،
بنعمته. جميل.
زي انت عارفة ايه الشمس، لما أقول افتح الشباك عشان الشمس تدخل، دخل من الشمس ضوءها وحرارتها فعلها، لكن مش الشمس وقعت من السماء دخلت الأوضة بتاعتي، وإلا مش هنستحمل. فلكن دخلت الشمس، دخلت الشمس.
بالظبط.
تعبير نقول الشمس دخلت، الشمس طلعت، واخد بالك؟ فالله يحل فينا بنعمته بقوته بكل قدرته ويجعلنا شركاء الطبيعة الإلهية ونحيا به نحيا ونتحرك ونوجد وأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيه. بس يظل الإنسان إنسان والله الله.
ده هي.
ما ينفعش أن أنا بعد حلول الله فيه في التناول مثلا أمشي بقى الناس تسجد لي على أن أنا إله. ما يصحش.
طب معنا هنا سؤال تاني.
يا سيدنا سمر نبيل من كنيسة العذراء ملك أحمد عصمت. إيه رأي نيافتك يا سيدنا في ناس اللي بتربط بين الثالوث المسيحي والثالوث الوثني وبتقولي إن عقيدة الثالوث جاية من الفرعنة أو أساطير الفرعنة؟
طبعا هذا الارتباط ارتباط خاطئ لأن احنا لسه قايلين من شوية إن الثالوث الفرعوني ثالوث غير الثالوث المسيحي. ده ثلاث آلهة احنا بنقول ثلاث أقانيم والثلاثة منفصلين وفيهم زواج وخلفة وفيهم حرب وحد بيموت وحد كده يعني. فده فكرة غير اللي عندنا خالص. الحاجة التانية لو ان الثالوث المسيحي جاي من مصدر فرعوني كان مفروض هيكون الثالوث ده عقيدة للأقباط الأرثوذكس المصريين بس. لكن دي عقيدة مسيحية على مستوى العالم كله. إيه اللي يخلي روما تتأثر بالقدماء المصريين؟ مالها روما ومال قدماء المصريين؟ مال اليونان ومالهم قدماء المصريين؟ مال المسيحية اللي موجودة في كل العالم وقدماء المصريين؟ احنا بنلزق المواضيع في بعضيها.
ما تبقاش ازلية سيدنا تبقى من ايام بس المصريين.
اه طبعا. بس انا بدأت بكلم مع واحد اساسا مش مؤمن بالثالوث. لما اقول له مش ازلية هيقول لي طب ما انا فعلا مش ازلية. فانا بتكلم على قد واحد بيسأل بيقول لي انت اخدت الثالوث من قدماء المصريين. اقول له لو انا اخدت من قدماء المصريين هيبقى عقيدة مصرية. مالها ومال العالم المسيحي كله. لكن دي عقيدة على مستوى العالم.
ده هي.
وقبل ان تأتي الى مصر العقيدة المسيحية كانت موجودة في اورشليم مع ابائنا الرسل ومن تعليم المسيح. مال المسيح ومال قدماء المصريين.
ده هي.
اللي كتبوا الاناجيل وفيها ذكر الثالوث مالهم ومال قدماء المصريين؟ بولس الرسول لما مشي في كل اوروبا ما جاش مصر كيف تأثر بحضارة المصريين؟ ما اللي يتكلم لازم يكون واخد باله بيقول ايه. لما يكتب في الانجيل لم يكتب من اسفار الكتاب المقدس في مصر قد يكون انجيل مرقس بس. لما جه مرقس يكون كتبه في حتة تانية وجابه معاه. لم يكتب من اسفار الكتاب المقدس في مصر عشان حد يتأثر بثقافة المصريين. دي حاجة موجودة وجت لنا اللي هي الفكر المسيحي في نقاوته.
جميل. طب ناخد السؤال اللي بعد كده. اتفضل.
أنا مارينا جمال من كنيسة العذراء والملك أحمد عصمت. كنت حابة أسأل نيافتك سؤال. دلوقتي بقى في صور منتشرة على المواقع بتصور إن الإب عبارة عن شخص كبير في السن وإن الإبن عبارة عن شاب وإن الروح القدس على هيئة حمامة أو شعاع. هل الصور دي صحيحة؟
أنا أشكرك إن أنت سألت السؤال ده. الصورة دي ليست قبطية أرثوذكسية. إحنا في لاهوتنا الأرثوذكسي خصوصا الأقباط يعني لا نصور الآب إطلاقا لأن الآية تقول الله لم يره أحد قط يقصد بها الآب. لكن نصور الابن لأنه تجسد وشفناه. دي أول حاجة. الآب مش مفروض يترسم. نمرة اثنين كوني أرسم الآب عجوز والابن صغير دي فكرة أريوسية كأن الآب أقدم من الابن. دي مش مظبوطة. نمرة التلاتة كوني أرسم الأب لوحده والابن لوحده والروح القدس بدل الناس درس أن الثالوث منفصل وأنهم ثلاثة أشخاص منفصلين مش زي ما احنا بنقول في الفكر اللاهوتي. لا ثلاثة أقانيم في وحدانية. السيد المسيح لما سألوه عايزين نشوف الآب قال لهم أنا معكم كل هذا الزمان ولم تعرفني يا فيلبس الذي رآني فقد رأى الآب. إذا أنا لما بشوف الابن كأني رأيت الآب اللي هو أصلا غير مرئي. وأنا هقدر أفسرها إزاي يا مارينا وبقية الشباب؟ يعني العقل الإنساني لا يرى. العقل مش المخ. المخ ممكن نشوفه يعني جمجمة تتفتح نشوف مخ. لكن العقل لا يرى لأن العقل هو القدرة على التفكير.
لكن الفكر
المولود من العقل ممكن نشوفه لما يتجسد. انت قاعدة تفكري دلوقتي لما قمت اتكلمتي الفكر بتاعك تجسد في صورة كلام فشفناه. لو واحد قاعد يكتب فالفكر بتاعه تجسد في صورة كتابة. لو واحد تاني عمل ماكيت يبقى تجسد في صورة مجسم. فأقدر أشوف الفكر متجسدا لكني لا أستطيع أن أرى العقل. طب أنا عايز أشوف العقل. خلاص مدام شفت الفكر كأني
شفت
العقل، لأن أنت فكرك حكيم يبقى عقلك حكيم. حد تاني فكره أحمق يبقى عقله أحمق. حد تاني فكره علمي، واحد فكره أدبي يعني بتاع شعر وزجل وده، واحد فكره فني بيبان من أعماله الفنية إن هو بيفكر بالطريقة دي، فأديت انعكاس عقله إيه. لكن العقل لا يرسم، لا يرى. عشان كده لما نيجي نرسم الله نرسم الابن بس، لكن عشان يترسم الآب دي خطأ نحن لا نقبله في كنيستنا. كل كنيسة حرة بقى في اللي بتعمله، لكن حاجة مش مقبولة.
غير المؤمنين يا سيدنا بتأخذ علينا النقطة دي، بيقولوا ازاي بتعملوا افلام وبيبان وحد بيمثل ربنا. هم فاهمين يعني ان احنا طبعا بنؤمن ان المسيح هو الله ودي الحقيقة. فبيأخذ علينا ازاي بترسموا في صورة ربنا، ازاي فيلم بيمثل ربنا.
لان احنا بنتكلم عن الله المتجسد اللي هو ممكن فعلا يصور ونشوفه ونتكلم معاه، لأن المسيح جه فعلا في الجسد وبقاله كيان مرئي. غير المتجسد تجسد، غير المرئي رأوه، غير المحسوس لمسوه، دي تسبيحة بنقولها. فطالما هو بقى مرئي نستطيع أن نرسم صورته ونمثل شخصيته علشان توصل المعلومة للناس. زي بالظبط لما بنكتب الإنجيل كتابة، الكتابة دي في منها نوع بدل الحروف صور. افرضي واحد مش بيعرف يقرأ الحروف يقدر يقرأ الصور. وبعدين في طريقة تانية اللي هي واحد بيقرأ لنا الإنجيل، جايز حد عينيه نظره ضعف يقعد يسمع الإنجيل مسموع، وبعدين واحد تاني هيشوف الإنجيل ده بيتمثل عشان توصل لرسالة الله لكل إنسان. فكل الطرق توصل معرفة الله للبشر
بالتأكيد. طب اسمح لنا ناخد السؤال بعد كده، تفضل.
سلام يا سيدنا، انا اسمي مايكل زكريا من كنيسة العذراء الملك احمد عصمت. كنت عاوز اسأل نيافتك سؤال، هيبقى ايه دور التلات اقانيم في الدينونة، وايه كان دور التلات اقانيم في القيامة؟
الثلاثة اقانيم جوهر واحد، الثلاثة بيعملوا عمل واحد مع توزيع الادوار. مش بس في القيامة والدينونة لكن منذ البداية. مثلا أوضح حاجة في التجسد، بنقول للعذراء في صلاة باكر الآب اختارك والروح القدس ظللك والابن تنازل وتجسد منك. يبقى في دور لكل أقنوم في شغلانة واحدة هي التجسد. عندنا مثلا في الكنائس بنكتب على الهيكل السلام لهيكل الله الآب. يبقى الله الآب اختار قطعة الأرض دي عشان تكون كنيسة وهيكل. لمين؟ لابنه الوحيد. وبعدين دشن الكنيسة دي بالروح القدس. هو اللي يقدسها، زي بالظبط ما اختار العذراء عشان تبقى أم لابنه الوحيد والروح القدس دشنها. احنا لما بنيجي نصلي نتكلم مع الآب عشان خاطر الابن هيستجيب لنا ويوصل لنا الإجابة عن طريق الروح القدس. في يوم الدينونة كلنا هنقوم بالبوق الأخير ويسمع كل من في القبور صوته، فيخرج الذين فعلوا الصالحات إلى قيامة الحياة والذين فعلوا السيئات إلى قيامة الدينونة. ربنا يسوع المسيح أعلن إعلان مهم، الآب لا يدين أحدا بل قد أعطى كل الدينونة للابن لأنه أيضا ابن الإنسان. إيه بقى لأنه أيضا ابن الإنسان؟ لأنه صار واحد مننا. فالآب فوضه قال له أنت تقوم بمحاسبة البشر. مش معناها أن الآب ملوش حق يدين ولا روح القدس، إن هما جوهر واحد، لكن الدور ده هيبقى واضح أن الابن هو اللي هيقوم بيه بصفته الشفيع والقاضي. ولذلك احنا عندنا في احد صلوات الكنيسة بتتقال في السهم الكبير أقول إن القاضي الذي يحاكمني هو المحامي اللي بيدافع عني. المسيح هو القاضي وهو المحامي.
طيب هو اللي بيديني وهو اللي بيدافع عني.
لأن إحنا أولاده. هو مسؤول عن الدينونة. وإحنا أولاده. عشان كده نحن هنبقى
عارف ضعفاتنا يعني.
يعني احنا بنلجأ لي يا رب يسوع انا ابنك كرحمتك يا رب يسك خطيان. طالما في توبة وفي لجوء لله هيبقى هو اللي بيشفع فيا وقت ما هو بيحاسبني. انت عارفة زي ايه؟ قاضي قاعد على المنص وقدامه متهم بس هو متعاطف معاه لانه شايفه غلبان ومظلوم ومش ممكن يكون مجرم, وبعدين من كتر غلبه مش عارف يرد مش عارف يجاوب
بيحاول يساعد
فيقول له طب انت مثلا تقصد كذا, يقول له اه يا فندم, يقول له طيب حبيبي انت باين عليك غلبة, فبيساعده حتى في الإجابة على الاتهام عشان يبرئه. تخيل لما يكون القاضي كده يبقى المتهم شكله ايه بقى؟ بتطمن
طبعا,
يقول لك ده راجل طيب وحلو وحس بيا. طب احنا هنعمل بينما نفس القاضي الحنين دوت لما شاف واحد مجرم بدأ بقى يشوف فين الغلطة بتاعته وفين الإجرام بتاعه. فما هواش طيب على طول الخط ولا هو ناشف على طول الخط. الله كذلك مع الأشرار هيبقى حاسم جدا وشديد جدا وهيلقيهم في أتون النار. مع أولاده وأبرار والقدسين هيبقى هو القاضي وهو الشفيع.
طب الروح القدس يا سيدنا دوره في القيامة والدينونة ايه؟
هو طبعا الروح القدس هو روح الحياة, هو اللي هيقيمنا من الموت. هو اللي هيقيمنا, وبعدين بعد الدينونة دي هنعيش بقى في حضن الاب كلنا مع الابن الوحيد الجنس, بقينا ابناء بسبب انتمائنا ليه يعني.
طيب هناخد اخر سؤال يا شباب اتفضل.
كورولوس بهيك كنيسة العذراء معك أحمد عصمت. في سفر التكوين سيدنا في 11-6 تكوين 11-6 في موضوع برج بابل لما قال الآية وقال الرب هلما ننزل ونبلبل أنسلاتهم. لو الآية دي فعلا بتدل على عمل الثلث ليه قال في الأول قال الرب وبعد كده قال هلما؟
ما هو لو كان الثلث ده ثلاثة آلهة كان بدل كلمة قال الرب يقول قالت الآلهة أو قالت الأرباب, لكن لأنه واحد يبقى قال الرب. طيب لو إنه هو الله واحد مش فيه ثالوث خالص ما كانش يقول هلما ننزل.
ننزل دي
بتقول لمين؟
بتأكد الثالوث.
بتقول لمين؟ ده كان هيقولها أنا ذا نازل, أنا اللي نازل. لكن لما بيقول الآب بيتكلم مع الابن مع الروح القدس يلا ننزل نبلبل ألسناتهم, بس الثلاثة واحد عشان كده قال الرب هلما ننزل فنبلبل ألسنات. ودي موجودة في نصوص كثيرة في العهد القديم ان يتكلم بصيغة المفرد وانت لقيها كمان فيها الجمع, وبين قوي في النص الأصلي العبراني لان في آيات تتقال عن الله كلمة ألوهيم, وألوهيم ده لفظ الجمع. لما بترجمها في العربي ما نقدرش نقول الالهه لان مفيش الهه, ما يتقالش الوهيم معناها الهه, يقول برضه هو الله بس بقى انا فاهم ان هي بيتكلم بصفته ثالوث. هو ذا الانسان قد صار كواحد منا. واحد منا يعني ايه؟ وبعدين يقول قال الله هو ذا الانسان قد صار قال الوهيم قال الثالوث.
بس أرميافتك بما إني يعني جي الحديث في حتة ألوهيم وإيل ده مفرد وألوهيم ده جمع, طب ما ممكن يكون هلوم ما ننزل هلوم ما نصنع هلوم, يعني اللغة دي تكون لغة تعظيم زي ما احنا عندنا في اللغة العربية.
لا يوجد في اللغة العبرانية حكاية التعظيم دي زي في العربي ولا في لغات كثيرة. يعني مثلا في الإنجليزي you أنت لما أتكلم عن نفسي يقول I am ما أقولش we. مش ممكن واحد في الإنجليزي يقول we على نفسه. إحنا في العربي أنا أقول لك إحنا في العربي إحنا
إحنا
يعني مش بنقول أنا في العربي إحنا في العربي. ودائما لما نتكلم بنتكلم بالطريقة دي إحنا نتكلم عن نفسي أقول إحنا. فموجودة في اللغة العربية التعظيم وان نحن فاروق الاول ملك مصر والسودان.
طبعا في الانجليزي يو دي ممكن تبقى جمع ومفرد.
طبعا لكن حتى لما نتكلم عن الله بنقول هي از مش بنقول ذي ار. يعني ما فيش حكايه الجمع للتعظيم الا في اللغه العربيه. في تقريبا في اللغات اللي نعرفها يعني جايز في لغات اخرى فيها الحكايه دي، لكن العبري ما كانش فيه التعظيم ده خالص.
حتى نبوخذ نصر كان يقول انا نبوخذ نصر صدر او امر مني.
بالظبط،
ما قالش يعني ده ملك، كان بالاولى ان هو يعظم في نفسه.
مش موجوده في اللغات الثانيه يعني.
سيدنا دايما بنقول لغه الله ان هو الله محب، بس احنا دايما نقول الله محبه، ليه ما بنقولش الله محب؟ ليه يعني صيغه الشمول فيها ليه الله محب؟
ما هي الاثنين موجودين. يعني احنا من ضمن ارقاب الله الحلوه قوي في الكنيسه محب البشر. في القبط نقول بي ماي رومي، في اليوناني فيلانثروبيك، فيلانثروبوس. فالله محب للبشر، لكن كمان الاكثر عمقا الله محبة. هي المحبة بذاتها، مش بس محب، ده هو المحبة، مش بس حكيم، ده هو الحكمة.
تفهمنا برضو بما اننا بنتكلم للسلوز، تفهمنا ان كلمة الله محبة دي فيها
طبعا من فيها ارتباط بالسلوس اشرحهولك. بس ايه
حب علي.
الله محبة، الله منذ الازل محبة لا يتغير. طب منذ الأزل قبل ما يخلق الملائكة وقبل ما يخلق البشر قبل ما يخلق الطبيعة، ما هو أزلي. كان بيحب مين؟ لو قلنا بيحب البشر اللي ناوي يخلقهم هيبقى المحبة اللي فيها عطلانة لغاية ما يطلع البشر. الحاجة الثانية كان هيبقى الخليقة التي خلقها الله بما فيها البشر واجبة الوجود، لازم تبقى موجودة علشان الله محب أو الله محبة. حقيقة لا يوجد شيء واجب الوجود إلا الله وحده. لكن كل الموجود دوت كان ممكن يبقى موجود أو مش موجود، مش أساسي يعني. فالله بقى منذ الأزل إزاي محبة؟ لأن كان هناك ثلاثة أقانيم المحبة معبر عنها في داخلهم، manifested يعني، بيقدر الآب يحب الإب والإبن يحب الآب والروح القدس هو روح الحب الذي ينبثق من الآب ويستقر في الآب. فالمحبة كانت ممارسة في الثالوث منذ الأزل في وحدانية الجوهر. لو أن في آلهة كثيرة وبينها المحبة، إحنا رفضنا فكرة الآلهة الكثيرة. لو أن الله واحد مصمت مفهوش الثالوث كان هيبقى المحبة دي مش موجودة. كيف أقول الله محبة هو لوحده؟ يحب مين؟ وفي نفس الوقت كان هيبقى مش بس المحبة، الله بيكلم مع مين؟ الله ده أخرس منذ الأزل يكلم مع مين؟ مستني لما يخلق خليقة عشان يتكلم معها؟ بعدين الأزل، أزل بالنسبة للزمن ده ما لا نهاية إلى رقم. الزمن مهما طال رقم. رقم ده لو مليار سنة، لو 10 مليار سنة بالنسبة للأزل يبقى زيرو.
طبعا
اي رقم بالنسبة للمال النهاية يساوي زيرو. فالازل ده حاجة ملهاش حدود. الله كان بيعمل ايه؟ الله كان بيكلم مع مين؟ الله كان قاعد ازاي؟ بيعمل ايه؟ قاعد منذ الازل ما بيعملش حاجة خالص. فجأة في الزمن عمل خليقة وبعدين استراح. ده اله كده الوصف بتاعه لو ما فيش سلوس يبقى كأنه صنم. تحركش، بيكلمش، بيحبش. لا، الثالوث كشف لنا ان الله كائن حي يملأ الوجود بالحيوية، وفي حوار دائم دائر بين الاب والابن والروح القدس منذ الازل. الله متكلم، الله حي يتكلم ويعيش ويملأ الوجود بالحيوية. فالثالوث بيفسر لنا طبيعة الله حتى قبل الخلق.
بشكرك جدا يا سيدنا، وبشكر الشباب اللي معانا، وبشكر السادة المشاهدين، واحنا لسه مكملين معاكم كلامنا عن الثالوث القدوس الحلقة اللي جاية، لانه بالفعل اسئلة كتيرة جدا، وبالتأكيد لسه في اذهانكم اسئلة.